أصحاب التظاهرات والمظاهرات يستشهدون بما جاء في السيرة أنه لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج المسلمون في مكة عمر في صف وحمزة في صف آخر، ويقولون هذه مظاهرة استبهارا واستنكارا لما يفعله طواغيت قريش وكفارهم، فما جوابكم عن هذا الاستشهاد؟
جوابي عن هذا، كم مرة وقعت مثل هذه الظاهرة في المجتمع الإسلامي؟ هذه مرة واحدة تصير سنة متبعة. إن علماء الفقه يقولون لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة مشروعة يثاب فاعلها، فلا ينبغي المواظبة عليها دائما أبدا خشية أن تصبح تقليدا متبعا، بحيث مع الزمن يصبح ذلك الأمر الذي أصله مستحبا يصبح أمرا مفروضا في أفكار الناس وعاداتهم، بحيث أن أحد من المسلمين لو ترك هذا المستحب لقام النكير الشديد عليه. قالوا هذا، وهذا من فقههم، فما بالكم إذا جاشت العاطفة بمناسبة ما فخرجت مثل هذه الجماعة التي جاء ذكرها في السيرة، فتتخذ سنة متبعة، بل تتخذ حجة لما يفعله الكفار دائما وأبدا على المسلمين الذين لم يفعلوا ذلك بعد هذه الحادثة مطلقا، مع شدة وقوع ما يستلزم ذلك. فنحن نعلم مع الأسف الشديد أن كثيرا من الحكام السابقين كانت تصدر منهم أحكام مخالفة للإسلام، وكان كثير من الناس يسجنون ظلما وبغيا وربما يقتلون، فماذا يكون موقف المسلمين؟ أمر الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة بوجوب إطاعة الحاكم ولو أخذ مالك وجلد ظهرك. أعني من هذا أنه وقع في القرون اللي مضت أشياء مما ينبغي استنكارها جماهيريا، ولكن شيء من ذلك لم يقع. ومن هنا نحن نخشى من هذه التي تسمى بالصحوة، نخشى منها حقيقة كما نرضى بها، نخشى لأنها صحوة عاطفية وليست صحوة علمية بالمقدار التي تحصن هذه الصحوة من أن تميل يمينا ويسارا. فلا شك أن في الجزائر وفي كل بلاد الإسلام مثل هذه الصحوة التي تتجلى في انطلاق الشباب المسلم بعد أن كانوا نياما غير أيقاظ، ولكن تراهم قد ساروا مسيرة تدل على أنهم لم يتفقهوا في دين الله عز وجل، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، فلا نخرج عما نحن بصدده، فحسبنا الآن هذا الاستدلال. هذا الاستدلال يدل على الجهل بالفقه الإسلامي، ذلك لما أشرت إليه آنفا. وقعت هذه الحادثة، وأقول مستدركا على نفسي إني أذكر أن هذه الحادثة قد وردت في السيرة، ولكني لا أستحضر الآن إن كانت صحيحة الإسناد. فإن كان أحدكم يعلم أن ذلك ورد في كتاب معتمد من كتب السنة فيذكرني، وإلا فالأمر بالنسبة إلي يحتاج إلى مراجعة. فعلى افتراض ثبوت هذه التظاهرة حينما أسلم عمر رضي الله عنه، هذه وقعت مرة، فإذا وقع مرة لا يصبح ذلك سنة، بحيث نؤيد ما يفعله الكفار ثم نجعل المسلمين تحت المخالفة لهذه السنة لأنها لم تتكرر. وإن تكررت فعلى مدى العصور كلها هذه والسنوات الطويلة فهي نقطة في بحر، ما يصح أن تتخذ دليلا بمثل هذا الواقع الذي يفعله الكفار ثم نحن نتبعهم في ذلك. هذا الاستدلال معناه تسليك وتبرير وتسويغ هذا الواقع مهما كان شأنه. أذكر جيدا أن علماء الحنفية قد نصوا في مسألة فقهية مع اعترافهم بأنها سنة محمدية أنه ينبغي تركها أحيانا، ألا وهي سنة قراءة سورة السجدة يوم الجمعة، هذا ثابت في الصحيحين. مع ذلك نص علماء الحنفية على أن إمام المسجد ينبغي عليه أن يدع هذه السنة أحيانا خشية أن يترتب من وراء مواظبة الأئمة على هذه السنة قيام عقيدة في أذهان العامة تنافي هذه السنة وترفع حكمها فوق مستواها. وأنا عندي شواهد على هذا مما يؤكد لنا هذه الدقة في الفقه والفهم للسنة. أذكر جيدا أن إمام المسجد الكبير في دمشق الشام مسجد بني أمية صلى الإمام فيه صلاة الفجر يوم الجمعة ولم يقرأ سورة السجدة، فما كان هذا الإمام يسلم إلا قامت ضجة عظيمة جدا من المصلين، ثاروا على الإمام: لماذا أنت لم تقرأ سورة السجدة؟ فأخذ الإمام يحاول إقناعهم بأنه: يا أخوان، أنا أعلم أن هذه سنة وأنا أقرأ بها دائما في فجر كل جمعة، ولكن ينبغي ترك هذه السنة أحيانا، ولكن كما قال الشاعر: ولو ناديت أسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت فيها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. الصياح استمر إلى زمن بعيد جدا بسبب أن هذا الإمام ترك قراءة سورة السجدة في ذلك الصباح. وأغرب من ذلك ما وقع لي شخصيا. كنت مصطفى في قرية تبعد عن دمشق تقريبا نحو 60 كيلومتر اسمها مضايا، وهي في جبل. فنزلت صباح الجمعة إلى المسجد لأصلي مع جماعة المسلمين هناك، فاتفق أن الإمام لم يأتي، فنظروا فلم يجدوا هناك سواي، وأنا يومئذ شاب لكن لحيتي بدأت تنبت، فظنوا بي خيرا فقدموني. أنا في الحق لا أحفظ سورة السجدة جيدا، فما أحببت أن أخاطر، فافتتحت سورة مريم وقرأت منها الصفحتين الأوليين، الركعة الأولى. فلما ما أردت الركوع وكبرت رافعا، وإذا بي أشعر بأن الناس كلهم هووا ساجدين، أنا راكع وهم ساجدين. هذا يدلكم على ماذا؟ على العادة. ومع الأسف كما يوجد في بعض المساجد القديمة وحتى بعض الحديثة منبر طويل يقطع الصف وليس الصف الأول، فبعض هذه المنابر تقطع صفين على الأقل. كان هذا المنبر مع صغر المسجد هناك في القرية قطع الصف الأول والثاني، والذين كانوا خلفي مباشرة أحسوا بخطائهم فتداركوه وشاركوني في الركوع، أما الذين كانوا خلف المنبر فظلوا راكعين حتى سمعوا قولي، فظلوا ساجدين حتى سمعوا قولي: سمع الله لمن حمده، وإذا بهم يصيحون، يعني أبطلوا صلاتهم، ضوضاء وغوغاء. وثابرت أنا بطبيعة الحال حتى قضيت الصلاة بتمامها، ثم التفت إليهم قلت لهم: يا جماعة، ألا تستحون أنتم عرب ولا عجم؟ ما تفرقون بين قول القارئ في أول ركعة قاف ألف لام ميم وبين كاف ها يا عين صاد؟ ما تفرقون بين هذا وهذا؟ لو هذا وقع في بلاد العاجم لكان عارا عليهم، فما بالكم أنتم وأنتم عرب. لكن يبدو أن عقولكم مشغولة بالزرع والضرع ونحو ذلك من الأمور. ففي هذه الحادثة تأكدت من صحة قول العلماء الذين أشرت إليهم آنفا بأن على الاهتمام أن يراعي وضع المجتمع الذي يعيش فيه حتى لا يغالوا في بعض الأحكام. فهذه القصة والتي قبلها تبين لكم أن المسائل في الشرع يجب أن تؤخذ بدون مبالغة، بدون أن نرفع ما كان سنة إلى حد الوجوب وإلى نعم الوجوب، وما كان فرضا ننزل به إلى حد السنة. هذا كله إفراط أو تفريط لا يجوز. فهذا جواب عن هذا الاستدلال الذي يدل على جهل المستدلين به. صدق. نعم. معليش لكن هذا لا يفيدنا الصحة.
لا الحمد لله الإسلام ضعيف.
نعم.
إسلام عمر بن الخطاب ضعيف.
أنا معك قصة إسلام عمر بن الخطاب والتي يقول فيها أنه دخل على أخته إلى آخره، هذه القصة ضعيفة فعلا، وهي يستدل بها القائلون بأنه لا يجوز للمسلم أن يمس القرآن إلا على طهارة. فإن كانت هذه القصة لم ترد إلا بهذا الطريق فهي قصة ضعيفة. تسمع ولا لا؟ آه. أما أنا قلت آنفا متحفظا خشية أن تكون هذه القصة لوحدها وردت في شيء من كتب السنة بإسناد آخر، فيكون هذا الإسناد إما حسنا لذاته أو حسنا لغيره. أما القصة المعروفة وقد أخرجها الإمام الدارقطني في سننه، فأنا أعلم الآن بالعزم فأقول أن القصة رواها الإمام الدارقطني في سننه وبإسناد ضعيف. فإن كانت هذه القصة التي فيها تلك المظاهرة وردت بإسناد آخر ممكن استشهاد بها أو استدلال فبها، وإلا فهذه القصة التي أشار إليها الأخ هي ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها. تفضل.
لا يجوز لطالب العلم أن يشتغل بالأحاديث.